الرحمن الرحيم. المسألة الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق إذا كان بالغا رشيدا. لو قال اللقيط أنا مملوك لواحد، يقبل إقراره ويرتب عليه حكم الرق، لكن هذا إذا كان بالغا ورشيدا. بالغ معلوم أكمل 15 سنة ودخل في السنة 16، رشيدا يعني عاقل يعلم ما ينفعه وما يضره ولم تعرف حريته، لا نعلم أنه كان حر ولا كان مدعيا لها. لو كان هو ادعى أنه حر وبعدين قال لا أنا رق، فلا نقبل قوله، لأن هذا القول يكذبه قوله السابق. وهذا الحال هو الذي يصنع مع كل إنسان مجهول النسب. إذا كان أقر على نفسه بالرق وبأنه مثلا مملوك لشخص وهو رشيد فيقبل إقراره، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. المسألة التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوته. واحد قال أجنبي يعني مو لازم، مو الملتقط، قال هذا ابني، قبل إن كان المدعي أبا. نعم، إذا كان المدعي أبا يعني يقول هذا ولدي، هذا ابني يعني، أو إنه أبا يعني عنده أبناء أو في أهلية لأن يكون أب، وإن لم يقم بينه لأن اللقيط مجهول النسب، فكان هذا المدعي أحق به من غيره، حرا كان المدعي أو عبدا، لأن ما في فرق في مسألة ادعاء النسب ما له علاقة بالحرية وبالعبودية، وكذلك مسلما كان أو كافرا، وكذا لو كان أما، وامرأة قالت هذا ولدي أيضا يقبل قولها، ولو قيل لا يثبت نسبه إلا مع التصديق كان حسنا. يعني لا تثبت، الآن يقول هذا ولدي، نجعل الأمر موقف إلى أن يبلغ هذا اللقيط، فإذا بلغ وكان رشيدا وهو صدق هذا الأب أو هذا الرجل أو تلك المرأة في الأبوة البنوة فيرتب عليه حكم البنوة، وإلا فلا، ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد في دار الإسلام. وهذه تقدمت، إذا وجد في دار الإسلام وكان أو في دار الكفر وفيها من يحتمل تولده منه من المسلمين يحكم بحريته وبإسلامه، وقيل يحكم بكفره عفوا. هني يعني هذه المسألة مو تكرار إلى السابق. لو أن شخصا ادعى البنوة قال هذا ابني، قلنا ما في فرق في المدعي أن يكون مسلم أو كافر، فلو أن كافر قال هذا ابني يحكم به بأنه ابن له، لكن لا يحكم بأنه كافر، الولد لا يحكم بأنه لا يكون تابع إلى أبيه. وكذلك لو قال، لو جاء رقيق مملوك وقال هذا ابني لا يحكم برقه، يحكم بأنه أبوه لكن لا يحكم برقه. إذا وجد في دار الإسلام وادعاه كافر أو مملوك، وقيل يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته. يعني صرف الادعاء لما يقول هذا ابني يقبل، يقبل إيش؟ في إلحاق النسب بس، مو في الإسلام والكفر، بل يكون مسلما بما أنه في بلاد المسلمين. متى يحكم بأنه كافر هذا الرقيق المملوك، عفوا اللقيط؟ إذا أقام بينة على أنه ابن له، وإلا حكم بإسلامه لمكان الدار لأنه وجد في دار الإسلام. وإن كان يحكم بأن ذاك الكافر أبله، وإن لحق نسبه بالكافر، هكذا قيل. والأول أولى، وهو أنه يحكم بإسلامه لمكان الدار، ولا يقبل أي بينة في الحكم بكفره، لا يكون تابع لأبيه في الكفر حتى لو أقام بينة، لأنه بعد أن حكم بإسلامه لا يمكن أن نحكم بعد ذلك بكفره مرة ثانية. يعطى يعني لا مشكل هنا إذا قلنا أنه حكم بإسلامه، مشكل أنه يعطى لأبيه إذا كان صبي صغير يتولى أمره الحاكم، لا ولاية للأب عليه، وإذا كبر بعد هو أولى بنفسه، ويلحق بذلك أو يلحق بذلك أحكام النزاع إذا صارت دعاوى ومنازعات بين اثنين. ومسائله خمس. المسألة الأولى، لو اختلف في الإنفاق، يعني الملتقط مع اللقيط، الملتقط يقول أنا أنفقت عليك، اللقيط يقول له ما أنفقت، فالقول قول الملتقط مع يمينه، لكن في قدر المعروف، يعني في المقدار المتعارف في الإنفاق. كم المقدار المتعارف؟ مثلا 1000 ريال في الشهر، مثلا هذا المقدار المتعارف، يقبل قوله لأن الظاهر معه، الظاهر هو الذي يوافق قوله الأصل، الذي يقبل قوله مع يمين، الذي يوافق قوله الأصل أو الظاهر، هذا يوافق قوله الظاهر. فإن ادعى زيادة قال له أنا أنفقت عليه 1500، فالقول قول الملقوط في الزيادة، لأن قول ذاك يصير مدعي للإنفاق في الزيادة، ولا يوافق قوله ظاهرا ولا أصلا، والملتقط عفوا اللقيط منكر فيقبل قوله ولو أنكر أصل الإنفاق. هناك اختلف في قدر الإنفاق، في قدر الإنفاق، ذاك يقول أنت أنفقت علي مثلا 500، ذاك يقول 1000، المتعارف 1000، فيقبل قول الملتقط. هنا يقول أساسا ما أنفقت علي، فالقول قول الملتقط أيضا، لأن قوله يوافق الظاهر. ولو كان له مال، ولو كان له مال، كان لللقيط مال، الملتقط يقول أنا أنفقت عليك من مالك، ذاك يقول لا ما أنفقت علي من مالي، مالي مثلا سرقته أخذته. ولو كان له مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه، إنفاق المال الذي لللقيط على اللقيط، فالقول قول الملتقط مع يمينه، لأنه أمينه مؤتمن على هذا المال بإذن الحاكم الشرعي، والمؤتمن بعد لا يخون، ليس عليه ليس على الأمين إلا اليمين. المسألة الثانية: لو تشاح ملتقطان، يعني اثنين جاء ووجد لقيط واثنينهم في آن واحد أخذاه، طبعا ما يمكن يكون عند الاثنين، لابد يكون عند واحد، واحد يتكفل بحضانته. تشاح، طبعا لو واحد تنازل للثاني به كان بها، إذا لا ما تنازل، كل واحد يقول أنا أريد أتكفل بحضانته، مع تساويهما في الشرائط بأن كان مثلا كل منهما مسلم بالغ عاقل حر. أقرع بينهما إذ لا رجحان، قرع لكل أمر مشكل. نعم نعم، يعني إذا كان الملتقط أو اللقيط غني فيتنازعان فيه مو لازم، لعل يعني قرب إلى الله تعالى. إذ لا رجحان ورب من قدح الاشتراك، يعني الاشتراك في الحضانة، وهذا اختاره العلامة رحمه الله في كتابه التحرير، وأيضا في التحرير احتمل القرعة، وهنا يمكن أن يحصل الاشتراك، لا مانع من حصول الاشتراك في الحضانة، يعني مو يعني يكون مدة عند شخص والمدة الثانية عند شخص آخر وهكذا، لا مانع من ذلك. ولو نزل أحدهما، يعني تنازل أحدهما للآخر صح، ولم يفتقر النزول من هذا إلى ذاك إلى إذن الحاكم، لأن ملك الحضانة لا يعدوهما، لأن ملك الحضانة إما لهذا أو لهذا لا يتعداهما، ليس إلى ثالث، وهذا جعلها عند الثاني فلا مانع. المسألة الثالثة: إذا التقطه اثنان، وكان طبعا هذان الاثنان جامعين لشرائط الالتقاط، فكل واحد منهما لو انفرد أقر في يده، يعني بحيث أنهما، يعني هذا معناه أنه كل واحد جامع للشرائط، لو انفرد هو بالالتقاط كان لوحده يقر ويبقى اللقيط في يده لأنه متوفر فيه الشرائط. وإن تشاح، هنا في الجواهر فتشاح، لأنه حتى يصير العبارة منسجمة، إذا التقطه اثنان فكل واحد منهما لو انفرد أقر فيه، وش معنى هالكلام؟ إذا التقطه اثنان فكل واحد هكذا حكمه، مو صحيح العبارة، ولذلك العبارة الصحيحة الموجودة في الجواهر: إذا التقطه اثنان وكل واحد منهما لو انفرد أقر في يده فتشاح. فتشاح جواب إلى إذا، إذا التقطه اثنان فتشح، بحيث هذان الاثنان كل واحد متوفر فيه الشرائط، أقرع بينهما، هذا الذي قلنا، سواء كان موسرين أو كان أحدهما موسر والآخر غير موسر، ما العلاقة؟ نفس الالتقاط سبب إلى ملك الحضانة بغض النظر عن كونه موسر أو معسر، حاضرين أو كان، يعني حاضرين في البلد أو أحدهما حاضر والآخر غير حاضر فكذلك، لأنه كما قلنا إطلاق الأدلة يشمل الحاضر وغير الحاضر. وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا، إذا كان الملقوط كافر، إذا كان الملتقط كافر أيضا ممكن يكون الكافر هو الذي يتولى حضانته، فتحصل القرعة. ولو وصف أحدهما فيه علامة، لم يحكم له. يعني لو واحد قال لا هذا فيه العلامة الفلانية، مثلا يوجد خال في ذراعه أو في صدره مثلا، فهل يحكم له به أنه هو الأولى برعايته بحضانته؟ طبعا لا يحكم، لأن أمثال هذا أمثال هذه هذا الأمر ما ثبت في الشرع أن له اعتبار البتة. مثل هذا الشيء لا يعتبر في ثبوت النسب. لو واحد قال هذا ولدي والدليل أنه في خال في كتفه، هذا مو دليل على أنه ولد، لعله شاف هذا الخال قبل ذلك، ما يدل على أنه ولد له. المسألة الرابعة، إذا ادعى بنوته اثنان، قلنا فيما سبق إذا ادعى البنوة واحد يقبل قوله ما دام احتمال البنوة ممكن. لو ادعى البنوة اثنان فإن كان لأحدهما بينة، اثنين شهود عدول يشهدان بذلك، حكم بها. وإن أقام كل واحد منهما بينة، يعني كل واحد عنده بينة، هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، وما في ترجيح لهذه البينة على تلك، أقرع بينهما لأن القرعة لكل أمر مشكل. وكذا لو لم يكن لأحدهما بينة، هذا ما عنده بينة وهذا ما عنده بينة، أيضا يقرع بينهما. هذا إذا كان الاثنان إما كان أجنبيين يعني مو الملتقطين، أو كان ملتقطين. ولو كان الملتقط أحدهما، لو الملتقط قال هذا ولدي وجاء أجنبي قال لا هذا ولدي، تنازع الملتقط مع أجنبي، فهل نرجح كلام الملتقط لأنه صاحب اليد؟ يقول لا، ما يمكن أن نرجح كلام الملتقط لصاحب اليد لأنه صاحب اليد، لأن اليد أمر على الملكية، لها أثر في ملك المال، لا أثر لها في النسب. كونه يده عليه يعني يصير هذا ابنه، ما له علاقة. ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد، إذ لا حكم لها، لا حكم لليد في النسب أنها مرجحة، ذو اليد يكون هو الأب، لا، بخلاف المال، لأن لليد فيه أثرا، اليد تؤثر في المال بحيث أنها تكون علامة على أنه ملك لمن هو في يده، بخلاف النسب لا علاقة لليد به. المسألة الخامسة، إذا اختلف كافر ومسلم، يعني الكافر يقول هذا ولدي والمسلم يقول هذا ولدي، أو حر وعبد، كل واحد يدعي البنوة، في دعوى بنوته قال الشيخ يرجح المسلم على الكافر ويرجح الحر على العبد، وفيه تردد. الوجه الأول لي تردد أنه طبعا عدم الترجيح، لتكافؤهما، لتكافؤهما في الدعوة، لعموم الأخبار، في من تداعوا نسبا. الوجه الثاني وهو تغليب ترجيح المسلم وترجيح الحر لقاعدة التغليب فيهما، لأنه كما مر علينا أن الإسلام يغلب على الكفر والحرية تغلب على الرقية. القسم الثاني، تكلمنا في القسم الأول وهو إذا كان الملتقط إنسان فيسمى لقيط أو ملقوط أو يسمى منبوذ، وهذا تكلمنا فيه. القسم الثاني في الملتقط من الحيوان، إذا حيوان التقطناه هذا أيضا له أحكام، والنظر في المأخوذ نفس الحيوان الذي يلتقط، وفي الآخذ الذي هو ملتقط، والحكم. أما الأول وهو المأخوذ نفس الحيوان الملتقط فهو كل حيوان مملوك. قوله مملوك يعني لا يشمل الحشرات، لو واحد التقط وزغه هل لها حكم؟ ما لها حكم، لا، لابد يكون مملوك مثل أغنام إبل مثلا وغير ذلك، ضائع. أما إذا مو ضائع يعني أجي لحظيرة أعلم هذا الحظيرة لزيد وأخذ منها غنم أقول هذه حيوان ضالة نسميه، لا هذا لا يجوز. أخذ ولا يد عليه، لو أنه شخص يده على هذا الحيوان بعد ما يمكن أن أخذه منه ويسمى ضالة. فاللقيط في الإنسان والضالة في الحيوان، وأخذه هنا في التشكيل وأخذه طبعا ما له وجه، وأخذه في صورة الجواز مكروه، يعني في صورة أنه يجوز لك أن تأخذه، بأن وجدت حيوان في البر في البرية وعلمت أن هذا يملكه إنسان عليه علامة ملك، أو وتعلم أنه ضائع ولا يده لأحد عليه، أخذه مكروه لوجود بعض الروايات، منها الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يقول لا يأوي الضال إلا الضال، لا يأوي الحيوان الضال إلا الضال، أو لا يأوي الضالة كما في بعض النسخ. وفي بعض النسخ في بعض الحديث عن الباقر عليه السلام أنه قال الضوال لا يأكلها إلا الضالون، وفي بعض الروايات ضالة المؤمن من حريق جهنم، يعني من لهبها. فهنا أخذه مكروه إلا بحيث يتحقق التلف، إلا إذا كان إذا تركه يتلف فإنه طلق، يعني لا كراهة فيه. يعني ما نقول إنه استحباب، لا، طلق يعني لا كراهة فيه. والإشهاد مستحب، يعني أنه يشهد على أنه أخذ هذا الحيوان وهو وجده ضالة، لما لا يؤمن تجدده في الملتقط. يعني السبب في أن الإشهاد مستحب لأنه لا يؤمن تجدد أشياء في الملتقى، يعني بأن يموت مثلا، عفوا هذا إذا كان قرأناها الملتقط، والظاهر أنها الملتقط لا الملتقط. فيصير والإشهاد مستحب. لماذا يستحب؟ لأنه لا يؤمن تجدد أشياء على الملتقط بأن يموت مثلا. فإذا مات، إذا ما أشهد على أن هذا لقطة، ربما الوارث يرث يأخذه، لكن لا يشهد أن هذا لقطة حتى يبقى بمنأى عن الوارث ولنفي التهمة، حتى ينفي عن نفسه التهمة. لأنه إذا كان ما أشهد، ربما بعضهم يظن أنه يريد يتملكه، شافه يريد يأخذه، بس إذا أشهد وقال هذا جاب شهود أن هذا لقطة، بعد يبعد عن نفسه تهمة إرادة التملك. وفي رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب. يقول: فالبعير لا يؤخذ. الآن قلنا الحيوان المملوك الضائع، لكن كل حيوان لا، الحيوان يختلف، تارة يمتنع عن صغار السباع وتارة لا يمتنع، يعني ممكن صغار السباع تفترسه، والشيء الآخر تارة يؤمن عليه من التلف، لأنه على كلأ وماء، موجود ماء يشرب وكلأ يأكل، وهو يحمي نفسه فلا يلتقط، يترك. وأما إذا كان لا يحتمي فهذا يلتقط، لأنه كما سيأتي إما لك أو لأخيك أو للذئب. فالبعير لا يؤخذ، لا يلتقط إذا وجد في كلأ وماء، إذا وجد في كلأ وماء أو كان صحيحا، يعني مو مكسور، إذا مكسور بحيث أنه لا يؤمن عليه من التلف، لا سليم، لقوله صلى الله عليه وآله: خفه حذاؤه. لو واحد سأل النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا رسول الله، إني وجدت بعيرا، لأن أول جاء رجل، هذه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني وجدت شاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ فقال: يا رسول الله، إني وجدت بعيرا. هذا بس يلقط من هنا ومن هنا، كل يعني ما شاف شيء أخذه. فقال: خفه حذاؤه، يعني يستطيع السير، وكرشه سقاؤه، يعني ممكن، يعني لا يحتاج إلى الماء لأنه يخزن الماء في كرشه، فلا تهجه. فلو أخذه، لا يجوز أخذه، لو أخذه ضمنه، لأنهم لم يجوز الشارع له أن يكون مؤتمنا عليه. ولا يبرأ لو أرسله، لو أنه بعد أن أخذه أرسله ما يفيد، بعد الآن وقع في يعني تحت ضمانته. ويبرأ لو سلمه إلى صاحبه، لأنه الآن أعطاه إلى صاحبه وانتهى بعد الضمان الذي عليه. ولو فقده، لو فقد صاحب، الآن أخذ هو، بحث عن صاحبه ما وجده، سلمه إلى الحاكم، لأن الحاكم منصوب إلى المصالح، وهذا منها، يعني كل ما في مصلحة للمسلمين، لجماعة المسلمين أو لأحد المسلمين، وهذا منها. فإن كان له حمى، يعني الحاكم الشرعي له حمى، يعني جعل مكان، هذا المكان تكون فيه نعم الصدقة، وتكون فيه الإبل التي هي تحت رعاية وأمانة الحاكم، أرسل هذا الجمل فيه في ذلك الحمى يأكل من العشب ويشرب من الماء. وإلا إذا الحاكم ما عنده حمى، وين يودي هذا الإبل هذا الجمل؟ باعه وحفظ ثمنه لصاحبه. هذا حكم البعير، وكذا حكم الدابة. أيضا حكم الدابة مثلا الفرس، مثل الحمار مثلا، وإن كان سيأتي الحمار مثل الفرس مثلا. وفي البقرة والحمار تردد، أظهره المساواة، أنها تساوي الدابة وتساوي الجمل، يعني إذا كان صحيح ووجد في كلا وما لا يجوز أخذه. وجهاء التردد أو وجهاء المساواة لمشاركتهما للدابة في العدو والامتناع من صغير السباع، وأما عدم المساواة للوقوف في النهي على موضع النص، يعني ورد نهي عن أخذ البعير والدابة، أما غير ما ورد نهي فيجوز أخذه. ومنع المساواة في القوة، هل البقرة تساوي الجمل في القوة وفي الامتناع؟ لا، يكفي يعني أن البقرة اسمها بقرة، وأن الحمار اسمه حمار، عاش حمارا ومضى حمارا. قال: لأن ذلك فهم من فحوى المنع، أظهر المساواة. لماذا؟ قال: لأن ذلك فهم من فحوى المنع، يعني نفس المنع من أخذ البعير. لماذا؟ لأنه يمنع نفسه، يمتنع عن صغار السباع، هذا يمتنع. نفس التعليل دال على، يعني علة الحكم، يعني هذا التعليل دال على، التعليل للحكم هنا دال على ثبوت الحكم في المورد الثاني لوجود نفس العلة، هذا الذي يسمى بالحكم المنصوص أو القياس منصوص العلة. أما لو ترك البعير أو ترك البعير من جهد، يعني واحد عنده بعير حمل عليه ومشى به مسافات كبيرة طويلة، فأصابه الجهد، أصاب البعير الجهد فسقط، أراد صاحبه أنه يأخذ يقوم وما في فائدة، تركه ومضى عنه. ترك البعير من جهد، لجهد، لأنه أصابه التعب أو المرض أو انكسرت مثلا رجله في غير كلأ وماء، جاز أخذه، يجوز لأي إنسان يراه أن يأخذه، لأنه كالتالف، لأنه بحكم التالف الذي تركه صاحبه واستغنى عنه، لأنه كالتالف، يعني الآن هو صحيح متالف لكن هو مكسور، إذا يترك يوم يومين سيموت، فكأنه تالف يعني، فيجوز أخذه ويملكه الآخذ، لأن الذي تركه صاحبه تركه منصرفا عن ملكيته، ولا ضمان عليه لو أخذه فتلف، لأنه كالمباح، بل هو مباح. وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار، إذا ترك من جهد أصابها التعب في غير كلأ وما يجوز أخذها. قال: والشاة إن وجدت في الفلات، الآن نأتي إلى الأغنام، شاة وجدناها في البرية أخذها الواجد، هذا هو الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، لأنها لا تمتنع من صغير السباع، ممكن أي سبع يأتي إليها يفترسها، فهي معرضة للتلف، فهي كالتالفة. والآخر هذا الذي قلناه في الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وآله في صحيحة الحلبي، خذها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما أنت تأخذها أو يجي إنسان مؤمن ويأخذها آخر أو الذئب يأكلها. أخذها الواجد لأنها لا تمتنع من صغير السباع، فهي معرضة للتلف، والآخذ بالخيار، إن شاء ملكها يأخذها ويتملكها، ويضمن على تردد، يضمن قيمتها على تردد. أما وجه الضمان، لأنها مال الغير، ولم يوجد دليل ناقل عن حكم ضمانه، لأن مال الغير يكون مضمون وما في دليل يدل على أنه هذا لا يضمن، ولعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذه اليد أخذت شيء ملك للغير فلا بد من أدائه. هذا وجه الضمان. وجه عدم الضمان، لظاهر اللام في قوله هي لك أو لأخيك أو للذئب، الدال على الملكية، اللام هنا هي لك يعني ملك لك فلا يضمنها. هذا إيش؟ إن شاء أخذها وتملكها وضمنها، وإن شاء احتبسها أمانة في يده لصاحبها، يجعلها أمانة لا ينوي التملك، فإذا كانت أمانة لا يضمنها ولا ضمان. وإن شاء، هذا وجه ثالث، دفعها إلى الحاكم ليحفظها في الحمى إن كان عنده حمى، أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المال. قال: وفي حكمها، في حكم الشاة، كل ما لا يمتنع من صغير السباع كأطفال الإبل، يعني صغار الإبل، صغار الإبل هذه لا تمتنع، وصغار البقر وصغار الخيل وصغار الحمير على ترددين. أما وجه الاشتراك، المشاركة في الحكم، لمشاركة الشاة في العلة المجوزة، وهي كونها في حكم التالف، هذا إيش؟ المشاركة في الحكم. عدم المشاركة لعدم النص عليه، وإلحاقه بالشاة قياس. يقول: ولا تؤخذ الغزلان واليحامير، اليحمور هو الحمار الوحشي، لا تؤخذ إذا ملك ثم ظل، إذا تملكهم شخص. طبعا إذا ما تملكهم في البر يجوز للإنسان أن يصطادهما ويأخذهما، لكن إذا ملكهما مسلم ثم ظل لا يجوز أخذهما التفاتا إلى عصمة مال المسلم. أولا، مال المسلم محترم لا يجوز أخذه والتصرف فيه. الشيء الثاني، ولأنهما يمتنعان من السباع بسرعة العدو. ولو وجد الضوال في العمران. ضالة جمل بين البيوت، العمران يعني الأماكن المأهولة بين المساكن، لم يحل أخذها. ممتنعة كانت كالإبل أو لم تكن ممتنعة كالصغير من الإبل والبقر، لأنه بعد هذه لا يخشى عليها من سباع، من صغار السباع. ولو أخذها كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة وعليه نفقتها من غير رجوع، لا يرجع بالنفقة يقول أنا أنفقت عليها بخمسين ريال جيبها الآن، لا، لأنه لا يجوز أخذها أساسا. وبين دفعها إلى الحاكم، لأنه الحاكم يقوم بأمثال هذه المصالح. ولو لم يجد حاكما أنفق ورجع بالنفقة، يعني في الفرض الأول لأنه مخير بين الإنفاق عليها وإعطائها الحاكم، فمو ملزم بالنفقة. لما أنفق كأنما تبرعية، أما هنا لا، لما أنفق كان مو على نحو التبرع، لأنه لا سبيل إلى غير الإنفاق. وإن كان شاتا حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأتي صاحبها باعها الواجد وتصدق بثمنها فقط لمدة ثلاثة أيام. ويجوز التقاط كلب الصيد، لأنه هذا له مالية، إذا وجد ضالا يجوز التقاطه ويلزم تعريفه سنة، ثم ينتفع به إن شاء، فإذا جاء مالكه ضمن قيمته وأعطاه قيمته. الثاني في الواجد إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.